أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم الإعانة مطلقا، ولا جعل المفهوم معلقا على القصد دائما، وإنما قال إن مفهوم الإعانة يتوقف على أحد أمرين، إما القصد وإما الصدق العرفي. المصنف بعد أن استحسن ذلك حقق المسألة بالتحقيق الذي ذكرناه سابقا، فقال أن هناك صور لا إشكال فيها أصلا، وهناك صورة واحدة هي محل الإشكال ومحل كلامنا يدخل فيها. الصورة الأولى التي لا إشكال فيها هو أن يكون الفاعل بفعله قاصدا ما يقصده الطرف المقابل من عملية الشراء، أي يكون قاصدا توصل الغير ووصول الغير إلى الحرام مع قصده مقدما ذلك. هذه الصورة قال المصنف أنه لا إشكال أن مفهوم الإعانة يتحقق فيها. الصورة الثانية التي لا إشكال في عدم تحقق مفهوم الإعانة فيها أن لا يكون المعين، أن لا يكون الشخص البايع في مثالنا قاصدا لا وصول الغير إلى الحرام ولا تحقق مقدمة من مقدمات الحرام، وإنما يبيع الأمر بلا قصد أصلا، ويتفق أن الطرف المقابل والمشتري يستخدمه استخداما محرما. هذه الصورة أيضا قال المصنف بأنه لا إشكال في عدم تحقق مفهوم الإعانة فيها، وهذا مثاله في الحقيقة مو مثال العنب، وإنما مثاله تجارة التاجر ومسير الحاج كما تقدم سابقا. الصورة الثالثة التي هي محل الكلام أن يفترض عدم وجود قصد لتوصل الغير إلى الحرام، لكن يوجد قصد لتحقق مقدمة من مقدمات الحرام، وهذه الصورة تنطبق على محل الكلام، لأن بايع العنب وإن كان لا يقصد توصل الغير إلى التخمير بحسب الفرق في محل كلامنا، لكنه يقصد تملك الغير للعنب، وهذا التملك يعتبر مقدمة من مقدمات التخمير المحرم. فإذا البايع يقصد هذه المقدمة للحرام، حينئذ يقع الكلام في أن قصد مقدمة الحرام هل هو حرام؟ الإعانة على شرط الحرام، على مقدمة من مقدمات الحرام، هل يعتبر إعانة على الحرام أو لا؟ فإن أجبنا بالإيجاب وقلنا أنه يعتبر إعانة على الحرام، فالبيع يكون حراما لأنه إعانة على الحرام، ليس المقصود بالحرام هنا الذي يكون البيع إعانة عليه هو التخمير. لماذا؟ لأنه بحسب الفرق البايع لا يقصد وصول الغير إلى التخمير، والقصد معتبر في الإعانة، وإنما المقصود بالحرام هنا هو ياهو هو مقدمة الحرام وشرط الحرام الذي هو عبارة عن التملك. واضح؟ البايع المشتري بالتملك يقصد الوصول إلى التخمير، لكن البايع لا يقصد بالبيع توصل الغير إلى التخمير، لكن يقصد ماذا؟ تحقق مقدمة من مقدمات التخمير. فإذا قلنا أن شرط الحرام حرام، فالبيع يكون إعانة على الحرام، فيكون محرما من هذه الجهة. وأما إذا أنكرنا كون شرط الحرام حرام، وقلنا أن شرط الحرام ليس حراما، فحينئذ لا يكون البيع إعانة على من؟ على الحرام. هذا تحقيق المسألة من قبل المصنف، وسيأتي أن المصنف يختار أن شرط الحرام ليس حراما، فإذا لم يكن حراما فالبيع لا يكون إعانة لا على الشرط ولا على ماذا؟ فالبيع لا يكون حراما من جهة الشرط، لأن الشرط ليس حراما بحسب الفارض، ولا من جهة المشروط. لماذا؟ لأن البيع ليس إعانة على المشروط بنظر المصنف. فالبحث ينبغي أن يتجه إلى تحقيق هذه المسألة، أن الإتيان بشرط الحرام مع قصد التوصل به إلى الحرام هل هو حرام أو لا؟ الاتيان بمقدمة من مقدمات الحرام مع قصد التوصل به إلى الحرام، هل هو حرام أو لا؟ حينما نطرح المسألة بهذا الشكل نطرحها بالنسبة إلى المشتري في مثالنا، المشتري الذي يأتي بمقدمة الحرام وهي التملك ويبذل جهدا في سبيل تحقق هذه المقدمة، والمفروض أنه يقصد بهذه المقدمة التوصل إلى الحرام، هل ارتكب حراما أو لا؟ نص المشتري، مشتري، إذا قلنا أن المشتري حينما يحقق مقدمة الحرام التي هي عبارة عن التملك قاصدا بها التوصل إلى الحرام، يكون قد ارتكب حراما، فالبيع يكون أعان علينا على الإثم، لأنه بنظر المصنف البيع أعان على التملك، واضح؟ لماذا؟ لأن البائع يقصد التملك بحسب الفرض، البائع بالبيع يقصد وصول الغير إلى التملك، هذا لا إشكال فيه، لكن البائع بل لا يقصد ماذا؟ وصول الغير إلى التخمير، هذا بحسب الفرض. فإذا قلنا أن المشتري حينما يحقق مقدمة الحرام قاصدا بها التوصل إلى الحرام يكون قد ارتكب حراما، فالبيع الذي هو إعانة على هذا الحرام يكون أيضا شنو؟ حراما. وأما إذا قلنا بأن الإتيان بمقدمة الحرام مع قصد التوصل بها إلى الحرام من قبل المشتري ليس حراما، فالبيع لا يكون حراما من جهة الإعانة. واضح المسألة؟ احنا نقول ان لاحظوا المسألة دقيقة شوية ويستيجي بحث ادق منها تعتمد عليها. مشتري هو يقصد الحرام، يعني يقصد ماذا؟ التخمير، واضح. حينما يأتي بالتخمير يكون قد ارتكب فعلا محرما بلا اشكال، ما في شك هذا، واضح. لكن احنا بنتكلم قبل تحقق التخمير، قبل ان يخمر، حينما يوجد مقدمة التخمير، واضح. شنو مقدمة التخمير في محل كلامنا؟ تملك العنب، تملك العنب يتوقف عليه التخمير المحرم. كلامنا حينما يحقق مقدمة الحرام قبل تحقق التخمير، هذا المشتري حينما يحقق مقدمة الحرام ماذا يقصد بهذه المقدمة؟ بلا اشكال هو يقصد بهذه المقدمة التوصل الى الحرام، بل إيه يقصد هذا بالفرض، هذا بعد فرض ان المشتري بقصد التملك يقصد التوصل الى التخمير المحرم، لكن قبل تحقق التخمير يريد نقول ان الاتيان بالمقدمة مع قصد التوصل بها الى الحرام هل هو حرام او لا؟ مو من جهة حرمة التخمير، لا، هو الاتيان بالمقدمة الحرام وحدها، بحيث انه لو اتفق أن المكلف حينما جاء بمقدمة الحرام قاصدا بها التوصل إلى الحرام لم يتحقق الحرام بعد ذلك، يقع الكلام أن ما جاء به حرام أو شنو؟ أو لا، هذا بلحاظ المشتري. فإذا قلنا بأن الإتيان بمقدمة الحرام مع قصد التوصل بها إلى الحرام حرام بحرمة مستقلة لا علاقة لها بحرمة التخمير، حينئذ المشتري حينما يحقق هذه المقدمة ويبذل الجهد في سبيل تحقق هذه المقدمة، يذهب إلى السوق يتعامل لأجل ماذا؟ أن يحقق هذه المقدمة، فهو يحقق مقدمة للحرام. إذا قلنا بأن هذا حرام بيعه يكون إعانة على هذه المقدمة المحرمة، فيكون محرم لأنه إعانة على الحرام. هنا ما نقدر نقول ننكر ان البيع اعان على التملك المحرم والشراء المحرم، يجب أن نقول أنه ليس إعانة، لا إعانة. لماذا؟ لأنه في مفهوم الإعانة ما نعتبر أجد من القاضي. والبائع يقصد بحسب التحقيق السابق من البيع توصل الغير إلى تملك الحرام، والتملك بحسب الفرش حرام، فيكون إعانة على الحرام فيكون محرم من الجهة. واضح؟ وأما إذا قلنا بأن الإتيان بمقدمة الحرام بقصد التوصل إلى الحرام ليس محرما، فالبيع الذي هو إعانة عليه يعني على التملك لا يكون إعانة على من؟ على الحرام، فلا يكون حراما. والمصنف بتحقيق الآتي يثبت أن الإتيان بمقدمة الحرام مع قصد التوصل بها إلى الحرام ليس حراما بحرمة مستقلة، فالبيع لا يكون إعانة على من؟ على الإثم والحرام، فلا يكون محرما في هذه الصورة. واضح المسألة؟ فالبحث اللي ينطرح هنا والمسألة اللي ينبغي تحقيقها هو المسألة أن الإتيان بمقدمة الحرام مع قصد التوصل بها إلى الحرام هل هو حرام أو لا؟ طبعا مع قصد التوصل لا، لا بد من فرضه، وإلا الإتيان بمقدمة الحرام لا مع قصد التوصل بها إلى الحرام طبعا لا يكون ماذا؟ لا يكون حراما بلا إشكال. لكن ليس حرام حينما يأتي الإنسان بمقدمة للحرام لكن لا يقصد بها التوصل إلى الحرام، هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون قد جاء بمحرم أصلا. لكن الكلام في أن من يأتي بمقدمة الحرام قاصدا بها التوصل إلى الحرام. وأيضا هنا لا بد من الالتفات إلى أننا حينما نتكلم عن حرمة الإتيان بالمقدمة في هذه المسألة نقطع النظر عن التخمير المحرم، بمعنى أننا نتكلم عن الحرمة قبل فرض تحقق التخمير المحرم. نفس الإتيان بالمقدمة مع قصد التوصل بها إلى الحرام هل هو حرام أو لا؟ قلنا بأنه حتى لو فرضنا أن بالمقدمة لم يترتب على المقدمة من يلتزم بالحرمة، هنا أيضا يلتزم بماذا؟ لأن الفاعل قد ارتكب الحرام، لأنه جاء بمقدمة الحرام قاصدا بالتوصل إلى الحرام وهو محرم. واضح؟ خلنا نقرا هذا حتى نصل الى اصل المساله ونبحثها، هذا المورد اللي وقعتنا من الدرس السابق. لكن اقول لا شك في انه اذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل، الفاعل ياه في المقام يعني المعين، يعني هذا الطرف اللي قاعد نتكلم ان فعله اعانه او شنو او ليس اعانه، هذا الفاعل اذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير الى مقصده يعني الى الحرام ولا الى مقدمه من مقدماته يعني مقدمه من مقدمات الحرام، بل يترتب عليه الوصول من دون قصد الفاعل فلا يسمى إعانة، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلما، لا الحاج قاصد هذا المعنى ولا التاجر حينما يتاجر بأمواله قاصد كلا منهما، لا الوصول إلى الحرام ولا حصول مقدمة من مقدمات الحرام. وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إلى وصول الغير إلى مطلبه الخاص، الفاعل حينما يأتي بالفعل يقصد توصل الغير إلى الحرام، قلنا هذه هي الفرع الأول من المسألة الثالثة التي حكم المصنف فيها وقال بأنه لا إشكال في تحقق مفهوم الإعانة، لأن الفاعل يقصد توصل الغير علما إلى الحرام فيكون معين له على الحرام. هذا وصول الغير تدخل في مسألة التنازع المعروفة في النحو، مو يعني مرة نجعلها مفعول به لقصده مرة نجعلها فاعل علما لدعا. فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إلى وصول الغير ثم فعل به لقصده مرة نجعله شنو؟ فاعل الفاعل دعا ودعاه إلى شنو؟ وصول الغير إلى مطلبه الخاص، فإنه يقال أنه إعان على ذلك المطلب، بقصد الطرف المقابل. فإن كان عدوانا، يعني ذلك المطلب اللي يقصد الطرف المقابل واللي يكون فعل الفاعل إعان له، إعان عليه، هو فرضنا أنه عدوان وإثم ومحرم. فإن كان عدوانا مع علم المعين به صدق الإعانة على العدوان مع علم المعين به. هذا الشرط شنو؟ هذا القول، القول واضح، لأنه لو قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مطلبه، وافترضنا أن مطلب الغير عدوان وإثم وحرام، لكن هذا الفاعل لا يعلم بأنه شنو؟ عدوان، هل يوجب هذا تنجز الحرمة على الفاعل؟ طبعا لا، لأن تنجز الحرمة شرطه ماذا؟ العلم والالتفات. فإذا هذا القيد وهو علم المعين، علم البايع، لأن المطلب الذي قصد هو وصول الغير إليه، علم بأنه عدوان ليس شرط في أصل تحقق مفهوم الإعانة. مفهوم الإعانة متحقق حتى مع الجهل، إنه أعانه عليه بلا إشكال، لكن كون الإعانة إعانة محرمة، كون التكليف منجز عليه بحيث يكون موجب لاستحقاق العقاب على مخالفته، هذا يكون مشروطا بماذا؟ بالعلم، لأنه في حال الجهل لا يكون التكليف منجزا كما هو واضح. فإذا العلم هنا ليس شرطا في صدق مفهوم الإعانة، من صدق مفهوم الإعانة ما يشترط إلا قصد وصول الغير إلى ماذا؟ إلى مطلبه، وإنما هو شرط في تنجز الحرمة المتعلقة بماذا؟ بالإعانة. مع أن فإن كان عدوانا، كان إذن كان واهي عن المطلب اللي يقصد هذا الفاعل بفعله وصول الغير إليه، فإن كان عدوانا مع علم المعين به، يعني بأنه عدوان، صدق الإعانة على العدوان. هذه الصورة الثانية التي لا إشكال فيها، وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها فقط، يقصد ماذا؟ حصول المقدمة، ما يقصد وصول الغير إلى مطلبه الخاص المحرم، مع العلم بصرفه، بصرف الغير إياها إلى المعصية. هذا العلم أيضا لابد من فرضه، يعني أصل المسألة هي شنو؟ أن يبيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه شنو؟ خمرا. كما إذا باعه العنب فإن مقصود البايع تملك المشتري له وانتفاعه به، فهي إعانة، فهي يعني ياه البيع، فهو إعانة له أي للمشتري بالنسبة إلى أصل تملك العنب. لا إشكال في أنه إعانة، وإنما الإشكال أن تملك العنب حرام أو شنو أو لا. إعانة له بالنسبة إلى أصل تملك العنب. ولذا يقول المصنف: لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره أو في خصوص تملك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقا. يقول هذا دليل على أن الإعانة هنا قطعا متحققة، واضح، وأن البيع يعتبر إعانة للمشتري على الشراء، على التملك الذي على التملك. ولذا يقول المصنف: لو فرضنا أنه ورد بدليل خاص أن هذا المشتري المعين يحرم إعانته في جميع أموره، في كل أموره يحرم إعانته، يكون البيع شنو؟ محرما، لأنه إعانة له على بعض أموره. أو ورد الدليل مثلا على حرمة إعانته، على حرمة الإعانة على تملك العنب، أن الإعانة على تملك العنب محرمة. لو فرضنا مثل هذا الدليل أيضا نقول بأن البيع شنو؟ محرم. لماذا؟ لأنه لا إشكال في كون إعانة على من؟ على تملك العنب. إذا الإعانة هنا مسلمة على التملك وعلى المقدمة، وإنما الكلام في حرمة المقدمة وعدم حرمتها. ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره، أو ورد النهي في خصوص تملك العناد، يعني النهي عن معاونة الغير في خصوص تملك العناد، حرم بيع العنب عليه في جميع الصور، مطلقا يحرم بيع العنب عليه، فقد الوصول الغير الى الحرام ذات الحرام الاصلي وهو التخنيع او شنو او ما قصد، ليش؟ لان هذا اعان على من؟ على الحرام، اعان على التملك. فمسألة بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا نظير اعطاء السيف او العصا لمن يريد قتلا او ضربا، حيث ان الغرض من الاعطاء هو ثبوته بيده، يعني ثبوت العصا بيده، ثبوت السيف بيده، والتمكن منه، هذا هو الغرض من الاعطاء. كما ان الغرض من بيع العناب تملكه له، تملك المشتري للعناب، فكل من البيع في مثال العناب والاعطاء في مثال السيف والعصا بالنسبة الى اصل تملك الشخص واستقراره في يده اعانة، بالنسبة الى هذه المقدمة اصل التملك، اصل استقرار السيف في يده يعتبر اعانة بلا اشكال. الا ان الاشكال في ان العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام، هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟ إعانة بلا إشكال، لكن إعانة على الحرام أو لا، هذا محل الإشكال. أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل، طبعا بصرف متعلقة بالعلم، وبإعانة البائع متعلقة بحصله، وفي الحرام متعلقة بماذا؟ العلم بالصرخ. ان العلم علم بماذا؟ بصرف ما حصل بإعانة البائع، ما حصل بإعانة البائع، العلم بصرفه، بصرفه وين؟ في الحرام. ان العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي، ففي مثال بين العنب المعطي، في مثال السيف والعصا، ما حصل بإعانتهما، العلم بصرفه في الحرام، هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟ الإشكال في هذا. فحاصل محل الكلام هو أن الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام، هل هي إعانة على الحرام؟ أو لا؟ هذا البيع اللي هو إعانة على شرط الحرام، هل هو إعانة على الحرام أو لا؟ فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج. لون ظهر الفرق؟ لأنه في مسير الحاج وتجارة التاجر هناك لم يكن الحاج ولا التاجر قاصدا لا وصول الغير والحرام ولا تحقق مقدمة من مقدمات الحرام أصلا، بخلاف بيع العناد فإن البائع يقصد تحقق مقدمة من مقدمات الحرام، فظهر الفرق بينهما. وأن الفرق أيضا ظهر مما تقدم شيء ثاني، وأن الفرق بين إعطاء الصوت للظالم وبين بيع العنب لا وجه له، كما يظهر من كلام المقدس الأردبيل المتقدم، وأن إعطاء الصوت إذا كان إعانة فما اعترف به فيما تقدم من آيات الأحكام المقدس الأردبيلي كان بيع العنب كذلك أيضا شنو إعانة، كما اعترف به هو نفسه، لكن في كتاب آخر في شرح الإرشاد اعترف بأن بيع العنب يعتبر ماذا؟ إعانة. واضح الى هنا؟ الان نجي لها المسألة اللي قلنا انه لا بد من تحقيقها، ان الاتيان بشرط الحرام مع قصد التوصل به الى الحرام، هل هو حرام او لا؟ طبعا هذا الكلام حينما يطرح يفترض فيه عدم وجود ادلة خاصة، وإنما نتكلم على بلحاظ مستوى القواعد، لأنه هناك أدلة خاصة دلت على حرمة جملة من مقدمات الحرام كغسل الأنف مثلا، واضح، سقي الخمر إلى آخره من مقدمات الحرام، خصوصا اللي تسبب في الخمر. إذا دل الدليل الخاص على تحريمها أو لا إشكال أن الإعانة عليها تكون إعانة شنو؟ على المحرم. وحينئذ بعد دلالة الدليل لا فرق بين هذه المقدمة وبين نفس الحرام، لأن كل منهما يكون حراما بدليلين. وكما أن الإعانة على أصل الحرام حرام، الإعانة على هذه المقدمة التي دل الدليل على حرمتها أيضا يكون محرما. فإذا لابد أن نستثني مقدمات الحرام التي دل الدليل الخاص على تحريمها، ونتكلم في المقدمات التي لم يدل الدليل الخاص على تحريمها. بشكل عام، الإتيان بمقدمة الحرام مع قصد التوصل بها إلى الحرام، هل هو حرام أو لا؟ الظاهر أيضا أنه ما عنده في الدليل معين يثبت هذه القاعدة بشكل عام أو ينفيها بشكل عام. يعني الدليل يقول أن الإتيان بمقدمة الحرام مع قصد التوصل بها إلى الحرام حرام، أو دليل ينفي هذه الحرمة بشكل عام، ما عنده. ولا لو كان عندهم لكن ذكروه. عمدة الدليل الذي يستدل به على إثبات الحرمة والذي لا يقتنع به المصنف هو أنه يصدق عليه أنه إعانة على الإثم. هذا هو عمدة الدليل. على أي شيء يصدق الإعانة على الإثم؟ على نفس فعل المشتري، على نفس من يأتي بمقدمة الحرام. وشمول دليل تحريم الإعانة على الإثم في هذه الحالة ذكر السيستاني بعض الفقهاء، شيخ الأنصار في الرسائل ينقل عن الشيخ فاشل الغباء بأنه عمم حرمة الإعانة بإعانة الإنسان نفسه على الحرام. توضيح هذا أن لا تعاونوا على الإثم والعدوان بناء على هذا الفهم منه المتقدم الذي هو مبنى هذا الكلام، لا إشكال في أنه القدر المتيقن منه هو المقصود بإعانة الغير على شنو؟ على الحرام، يعني مع افتراض المغايرة بين المعين والمعان بظاهر الدليل. تحرم الإعانة على الإثم يعني يفهم منه أنه تحرم إعانة منه، إعانة الغير، فالمعين شخص والمعان شخص آخر، واضح، والحرام يصدر من ذلك الشخص. هذا الأمر هذا يهيئ له بعض شنو؟ مقدماته، يهيئ له مقدماته، يعينه على مقدماته. لكن بعض الفقهاء التزم بأن هذا التحريم لا يختص بإعانة الغير على الإثم، وإنما يشمل إعانة الإنسان نفسه سلاما على الإثم. واضح. سمح الخلاف أن الشيخ في الوضع حينما عمم هل يقصد استفادة هذا التعميم من نفس الدليل، بحيث يدعي بأن نفس الدليل يشمل كل الإعانتين، إعانة الغير وإعانة الإنسان نفسه. الشيخ الأنصاري في الرسائل كان يستبعد أن يكون هذا مفهوم من نفس الدليل، وإنما يقول لابد أن الشيخ استهان بتنقيح المناطي يسموه، يعني أن الدليل مختص ووارد لخصوص إعانة الغير، لكن بتنقيح المناطي بإلغاء الخصوصيات، واضح، بالجزم بعدم الفرق، نعمم الحكم السادس في إعانة الغير إلى إعانة الإنسان شنو؟ نفسه. واضح. إذا ثبت هذا المعنى، يعني ثبت أن إعانة الإنسان نفسه على الإثم حرام، إحنا نتكلم أن المشتري حينما يأتي بمقدمة الحرام قاصدا بها التوصل إلى الحرام يكون قد أعان نفسه على الإتيان بالحرام، لأن الإعانة هنا متحققة بالنسبة إلى المشتري. ليش؟ لأنه يقصد الحرام، يقصد التوصل بالمقدمة المال إلى الحرام، فيكون قد أعان نفسه على ماذا؟ على الحرام. فإذا كانت إعانة الإنسان نفسه على الحرام محرمة، بهذا يثبت تحريم الإتيان بمقدمة الحرام. هذا دليل يثبت لنا أن كل شرط للحرام وكل مقدمة للحرام الإتيان بها مع قصد التوصل بها والحرام يكون شنو؟ حرام. واضح. الشيخ يقول أن هذا المطلب جزم به بعضهم. إذا تم هذا حينئذ في مسألتنا الأمر يكون واضح، وهو أن البيع يكون شنو؟ حرام. واضح. ليش البيع حرام؟ أيضا لأنه إعانة. فنحن هنا في حرمة البيع نتمسك بدليل الإعانة مرتين، مرة نتمسك بدليل تحريم الإعانة لإثبات حرمة التملك والشراء من قبل المشتري، ومرة نتمسك بدليل تحريم الإعانة لإثبات تحريم البيع الذي هو إعانة على الشراء الذي هو إعانة على التملك المحاضرة. واضح. غاية الأمر أن الإعانة الأولى إعانة الإنسان نفسه على الحرام، والثانية إعانة الغير عليه على الحرام، فيثبت أن البيع محرم لأنه إعانة على الحرام. واضح هذا؟ بناء على هذا يكون بنا مسألتنا حكمها واضح، وهو أن البيع يكون إعانة على الحرام فيكون محرم. قبل أن ننتقل إلى الاحتمال الآخر في أصل المسألة، الشيخ يدخل في بعض التفاصيل يبينها. يقول نعم، لو فرضنا أن البائع لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير، هذا كل كلامنا فيما إذا علمنا، علم البائع أن الشراء من قبل المشتري لأجل ماذا؟ لأجل التخمير. فبيعه يكون له إعانة على من؟ على الشراء المحرم، فيكون إعانة على من؟ بعد كل شيء ما قلت، فيكون إعانة على من؟ على الحرام. وأما إذا فرضنا أن البائع حينما باع العنب لم يكن عالم بأن المشتري قصد بالشراء شنو؟ التخمير، وفي هذه الحالة لا يكون البيع ماذا؟ محرما. بيعه حينئذ لا يكون محرما، لأن الشراء بنظر البائع ليس شنو؟ ليس محرما، فالبيع أيضا لا يكون ماذا؟ لا يكون محرما. يقول المصنف أن هذا ينطبق على كل بيع في المسائل الأخرى. بيع الطعام مثلا، بيع الطعام ممن يعلم أنه يصرفه في المعصية يتقوى به علما على المعاصي، بيع الطعام العادي. يقول هناك فرق بين أن نفترض أن البائع الطعام يعلم بأن هذا المشتري يقصد بتملك هذا الطعام التوصل به لمن؟ إلى الحرام، والتقوي به على من؟ على الحرام. في هذه الصورة البائع يكون مشكل، يكون من قبيل ما نحن فيه، من قبيل بيع العنب مع قصد المشتري من التملك الحاصل بالبيع والناتج عن البيع قصد التوصل إلى التخمير المحرم. هذا اللي يشتري لك كيلو تمان أيضا يقصد ذلك، يعني يقصد بهذا الشراء تملك هذا الشيء الذي اشتراه، ويقصد به التوصل إلى الحرام، التقوي به على المعاصي. البائع إذا كان يعلم بهذا المطلب بيعه يكون مشكل، يعني يدخل فيما نحن فيه، هذا هكذا يكون مشكل من هالجهة، أنه يدخل فيما نحن فيه. قد نلتزم بتحريمه وقد شنو؟ لا نلتزم بتحريمه، والمخالف لا يلتزم بتحريمه، لكن يدخل فيما نحن فيه. وأما إذا فرضنا أنه كما هو المتعارف، أن البائع لا يعلم بأن غرض المشتري من هذا الشراء هو أن يتقوى بهذا علما على المعاصي. واضح؟ وإن كان يعلم هو أنه قد تحصل منه إرادة جديدة بعد ذلك ويحصل به التوصل إلى الحرام. لكن هو فعلا بهذا البيع ما قاصد التقوي به والتوصل به الى الحرام، في هذه الحاله يقول لا يكون البيع محرما. بدي قبل البيع، لكن بإرادة نجيب جديدة. هذا مثل مسألة، هو يقول حتى في مسألتنا لو لم نعلم بأن المشتري بالشراء قصد الوصول إلى التخمير لا يكون حرام، يعني يخرج عن محل كلامنا. واضح؟ وإن علم بأن هذا بإرادة جديدة سوف يصرفه في ماذا؟ في الحرام، لكن حينما اشتراه ولم يكن قاصدا بالشراء التوصل به المال إلى الحرام. قال فرق بين الحالتين في نفس مثال العنب. تارة نفترض أن البائع يعلم بأن المشتري بشراء لهذه الكمية من العنب يقصد التوصل به إلى التخمير. هذا واضح؟ هذه صورة. وفي هذه الصورة تدخل في محل كلام، فيجي الكلام أن هذا يعان على الحرام أو لا. ومرة لا نفترض أن البائع لا يعلم ذلك، هذا اشترى منا عنب، يعني لا يعلم ماذا، مو لا يعلم بأنه يخمره فيما بعد، لا يعلم بأنه يصرفه في ماذا؟ في التخمير، لكن بإرادة جديدة تنقطع في نفسه فيما بعد. لكن فعلا هو حينما اشترى العنب لم يكن قاصدا به ماذا؟ التخمير. في هذه الحالة لا وجه للإشكال، هذا لأن المشتري مقصود حسب الفرد ليس قاصدا بالشراء ماذا؟ التخمير المحرم والتوصل إلى الحرام. فإذا المقدمة لا تكون مقدمة المن بالحرام، لأن مقدمة الحرام إنما تكون محرمة شو وقت إذا قصد بها التوصل إلى إيش قلنا مو إذا قصد بها التوصل إلى الحرام، فهذا ما قصد بها التوصل إلى الحرام فلا تكون محرمة، وبالتالي البيع لا يكون محرما من باب الإعانة على العين. واضح؟ وإن كان المشتري يعلم بأنه سوف تنقدح في نفس المشتري، البائع يعلم بأن المشتري سوف تنقدح في نفسه إرادة جديدة ويصرف هذا المشترى في ماذا؟ في المحرم. يقول هذه الإرادة الجديدة لا تمنع من صحة البيع وخروج المسألة عن محل كلام. لا لا علم علم كنا نفترض علم ها؟ دخلت عن فرق بين المسألة كفرق. احنا اخر بمقتضى القواعد قاعد نقول بان البيع انما يكون محرم باعتبار انه اعانة على الاسم. ماشي؟ فالاسم شنو هو؟ اشتراء صادر من المشتري، تملك صادر من المشتري، هذا اسم. فهذا متى يكون اسما؟ يكون اسم في حالة القصد التوصل به المن. فإذا لم يكن قاصدا به التوصل الحرام لماذا يكون اسما؟ وإن كان بعد ذلك هو شنو؟ يستخدمه استخدام محرم، لكن فعلا هو ليس قاصدا به، واقعا مو من باب الحل الشرعي، لا واقعا هو ليس قاصدا به التوصل. واحد شخص اشترى عنب وأنا أعلم بأنه هو باخذه عند فطار يخليه قدام فطار. واضح؟ هو قصده، واضح؟ هو قصده وياخذ ماخذه يخليه قدام فطار. لكن أنا أدري أنه حينما يوصل إلى البيت يصرف زينا غير الطريق الطاري يستخدمه التخمير. سألنا هذا مو مناقشة في الأمثلة، هذا مناقشة في الأمثلة، هاي مناقشة في الأمثلة. لا الشاء المشتري لا يقصد به التخمير، لابد مطلب دقيق. المشتري لا يقصد به التخمير المحرم حين الشراء، وإن كان البائع يعلم بأنه حينما يشتريه ويأخذه إلى البيت تنقذ في نفس إرادة جديدة ويصرفه في التخمير المحرم، لكن حينما أقدم على الشراء لم يكن قاصدا به التخمير. إذا افترضنا هذا من حصل هذا العلم على المناقشة في الأمثلة، واضح؟ إذا افترضنا هذا حينئذ الشراء لا وجه للتحريم، لأن مقدمة الحرام إنما تكون محرمة على القول به فيما إذا قصد بها التوصل إما إلى الحرام. نفس المشتري لابد أن يقصد بالمقدمة التوصل إلى الحرام، والمفروض في هذا المثال أنه لا يقصد بها التوصل إلى الحرام، فإذا لا تكون محرمة، فإذا لم تكن محرمة البيع لا يكون أعانة على الإثم فلا يكون محرمة. فإذا لابد من التفرقة بين هاتين الصورتين، وعلى ضوء ذلك يتبين يقول المصنف ما في كلام ما أدري واحد من الأغاني المتقدمين كان يقول بأنه لو حرم البيع ممن يعلم أنه يصنعه خمر لحرمت معاملة أكثر نعم الشيخ يقول هذا محل تأمل، لأن معاملة أكثر الناس من قبيل الثاني بلا إشكال، في أنه لا يكون فيها شنو محرم. ليش من قبيل الثاني؟ لأن يقول أكثر الناس حينما تبيع الشيء وإن كنت تعلم على أفضل التقادير تعلم بأنه يصرفه في ماذا؟ في الحرام، لكن يصرفه بإرادة جديدة، مو أنه هو حينما اشترى الشيء كان قاصدا التوصل به المال إلى الحرام. فإذا في مثال الأطعمة، في مثال بيع الآلات التي يمكن أن تستخدم استخدام محرم، كله يدخل في هذا الباب، أن المشتري فيها في هذه الحال أنا ما أعلم. واضح البائع لا يعلم بأن المشتري يكون قاصدا حين البيع التوصل به المال إلى الحرام. فإذا كان عدم العلم هذا متحقق فلا يكون البيع عانى على الإثم، وبالتالي تصح المعاملة مع أكثر الناس. نعم، إذا فرضنا أن المشتري حين الشراء يقصد بهذا الشراء التوصل به إلى الحرام، هنا البائع يكون مشكل ويعلم به البائع. هذا كله شنو؟ إذا قلنا بأن الإتيان بشرط الحرام توصلا لغرض التوصل به إلى الحرام حرام، وأما إذا أنكرنا هذا المبنى كما هو الصحيح المصنف يقول أن الإتيان بشرط الحرام مع قصد التوصل به إلى الحرام ليس محرما، لا بالأدلة الخاصة كما هو المفروض ولا بالأدلة العامة، حيث أنه لا يمكن التمسك بأدلة تحريم الإعانة على الإثم لإثبات حرمة الإتيان بشرط الحرام مع قصد التوصل به للحرام. المصنف يرى أن الأدلة ظاهرة ومنصرفة إلى إعانة الغير على الحرام، فلا تشمل إعانة الإنسان نفسه على الحرام. بناء على هذا، الإتيان بشرط الحرام مع قصد التوصل به إلى الحرام ليس حراما، واضح ليس حراما، وإنما لابد ننتظر الحرام يجيبه أو ما يجيبه. إذا جاء بالحرام بعد الإتيان بمقدمته يكون قد ارتكب الحرام الأصلي واستحق العقاب على مخالفة ذلك الحرام، وإن لم يأتي بالحرام فلا يكون قد ارتكب حراما أصلا. نعم، يقول المصنف يمكن أن نلتزم بالحرمة من حيث التجري، يمكن أن نلتزم بالحرمة من حيث التجري، بمعنى أن من يأتي بمقدمة الحرام قاصدا بها التوصل إلى الحرام ولم يتفق حصول الحرام يكون شنو؟ متجريا، وإذا اتفق حصول الحرام فارتكب حرام، واضح؟ حرمة واحدة لا، إذا اتفق حصول الحرام ارتكب حرام، لكن الثمرة تظهر بين القولين. قلنا شو وقت؟ إذا جاء بمقدمة الحرام ولم يأتي بذي المقدمة، هنا الشيخ كاشف الغطاء مثلا يقول بأنه ارتكب حرام، مثلا يقول ما ارتكب حرام، نعم هو متجري، يصدق عليه عنوان أنه شنو؟ متجري على المولى في مقام التمرد على المولى، واضح؟ لأنه حينما أتى بالمقدمة هو عد قصد للوصول إلى إلى الحرام، غاية الأمر أن اتفق أنه مثلا لم يأتي بالحرام، فيكون متجريا. فالحرمة اللي نثبتها للإتيان بشرط الحرام مع قصد التوصل بها إلى الحرام هي حرمة التجري. حرمة من قبيل حرمة شنو؟ حرمة التجري. هذا واضح. إذا ثبتنا هذا والتزمنا بهذا الشيء، هذا ينفعنا في مقام إثبات حرمة البيع أو لا؟ واضح يا أبونا؟ أصلا يقول لا ما ينفعنا، يقول لأن البيع ليس مقدمة للتجري، وإنما هو مقدمة لمن؟ لذات الشراء، والشراء ليس تجريا، فلا يكون البيع محرما وإن التزمنا بحرمة التجري. هذا مما تزداد دقة المطلب. مصنف يقول لا لأن البيع الشراء ليس محرما، وإنما هو محرم باعتبار صدق التجري. لاحظتم الشراء كان بمقدمة الحرام بشكل عام. الشراء أحد مصادقه، الإنسان بشرط الحرام مع قصد التوصل به إلى الحرام قد يمنع، يقول يمنع نمنع من حرمته إلا باعتبار صدق التجري عليه، فلأن التجري عليه يكون يصدق عليه يكون شنو؟ يكون حراما. طبعا إذا قلنا بأن التجري شنو؟ حرام، ولا إذا قلنا بأن التجري ليس حرام مسألة واضحة، وهذا مسألة واضحة. لكن إذا قلنا بحرمة التجري فالشراء لا يكون محرم إلا بلحاظ صدق التجري عليه. إضافة هذا العنصر التسليم بهذا الشيء راح يأثر على مسألتنا أو لا؟ البيع يكون حرام اللي هي مسألتنا أو لا؟ وخلنا يقول لا ما يكون حرام، حتى إذا قلنا بأن الشراء حرام بلحاظ صدق عنوان التجري. ليش البيع ما يكون حرام؟ يقول لأن البيع ليس مقدما للتجري. واضح؟ البيع ليس إعانة على التجري، حتى نقول هو إعانة على ما؟ على الإثم، فيكون شنو؟ محرم، مو مقدمة. المقدمة حسبوها مو مقدمة، ليس إعانة على ما؟ على التجري. البيع يقول المصنف وإن كان إعانة على الشراء إلا أن الشراء ليس هو التجري، فالبيع إعانة على الشراء إلا أن الشراء بذاته ليس شنو؟ محرم. المحرم هو التجري والبيع ليس شنو؟ إعانة عليه، فلا يكون محرما. وهذا ليش؟ شلون هذا يصير المطلب؟ مصنف يقول بأن التجري يشترط فيه أمران: الإتيان بفعل مع قصد التوصل به إلى الحرام، هذا التجري يتحقق بهذين الشرطين، بهذين القيدين. بوضوح أن الإتيان بالفعل بلا قصد لا يحقق عنوان شنو؟ التجري. والقصد بلا أن يتمثل في فعلين أيضا لا يحقق عنوان التجري. إذن التجري لا يتحقق بذات الفعل، وإنما يتحقق بالفعل المقصود به التوصل إلى من؟ إلى الحرام. هذا واضح، هذا عنوان التجري. فالمحرم ياهو ليس المحرم خصوص الشراء خصوص الفعل، وإنما المحرم مجموع الفعل مع شنو؟ مجموع الفعل المقصود به التوصل إلى الحرام، هذا يكون محرم. هذا واضح. في محل كلامنا نقول أن الشراء صادر من المشتري أو أنه يقصد به التوصل إلى التخمير، هذا يحقق عنوان شنو؟ التجري المحرم. هذا واضح. البيع هو لا إشكال بنظر المصنف، إعانة على من؟ إعانة على الشراء، إعانة على التملك، لكن الشراء وحده هو تجري. لماذا؟ الشراء وحده، الفعل وحده ليس تجريا، واضح؟ وإنما الفعل مع القصد هو التجري. فإذا البيع وإن كان إعانة على الشراء لكن الشراء ليس تجري، حتى يكون البيع إعانة على الحرام. واضح. التجري وإن كان حرام إلا أن البيع ليس إعانة على التجري، لأنه لا معنى للاقتراض أن البيع إعانة على تحقق القصد من المنو؟ من المشتري. هذا معنى نقول أن البيع يعين المشتري على أن يقصد الوصول به المال الحرام، بل يعين على الشراء، يعين على الفعل، لكن لا يعين على أن يقصد به التوصل إلى المال الحرام. قصد التوصل به إلى الحرام إلى مبادئ الخاصة، إلى علامة الخاصة بنفس المشتري، هو يريد أن يقصد بالشراء ماذا؟ التوصل إلى الحرام. البيع لا يكون إعانة على هذا القصد، وإن كان إعانة على من؟ على الشراء المقصود به التجري، المقصود به الوصول إلى الحرام. إذن البيع وإن كان إعانة على الشراء
إلا أن الشراء ليس محرم لا بالأدلة الخاصة ولا بالأدلة العامة إلا باعتبار صفة التجري، والتجري لا يوجب حرمة ذات الفعل، فالبيع الذي هو إعانة على الشراء لا يكون محرما من هذه الجهة. والتجري وإن سلمنا حرمته إلا أن البيع شنو ليس إعانة عليه، لأنه لا معنى لافتراض أن البيع يعين المشتري على أن يقصد بالشراء ماذا؟ الوصول إلى حرام، فالبيع بناء على هذا لا يكون إعانة على الحرام. دليل هو وقع المشتري قابل الشراء، هذا بحسب الفرض الفرض أن المشتري يقصد بالشراء التوصل به إلى التخمير، فالشراء محرم باعتبار صدق التجري عليه، مو محرم بدليل خاص. وهي فرق بين يكون محرم بدليل خاص وبين باعتبار التجري. محرم بدليل خاص يعني أن نفس الشراء شنو محرم بلا قصد، فالبيع عانى على الشراء فيكون عانى على من؟ على الإثم، فيكون محرم. بينما الشيخ يثبت أنه محرم باعتبار صدق عنوان التجري، والتجري بحسب التحقيق يتقوم بأمرين: الفعل مع قصد التوصل به إلى الحرام، لا الفعل وحده محرم بلحاظ التجري ولا القصد وحده محرم باعتبار التجري، كل منهما محرم باعتبار التجري. إذن الفعل وحده مع قطع النظر عن القصد لا يكون محرم باعتبار التجري، البيع وإن كان يعانى على الشراء على الفعل إلا أن الفعل بحسب الفرض ليس محرم حتى بلحاظ التجري. والتجري وإن كان حراما بحسب الفرض إلا أن البيع ليس إعانة عليه، لأنه لا معنى لافتراض الإعانة على قصد المشتري. قصد المشتري له علله الخاصة، له أسبابه الخاصة القائمة في نفس المشتري، واضح سريته واللي يخليه يقصد به التوصل إلى الحرام. بيعي ما يكون إعانة على قصده، وإن كان إعانة على من؟ على الفعل. صحيح مقدمة سيجي هذا الفجر، هذا مقدمة، هذا يثبت أنه مقدمة لكن ما يثبت أنه إعانة. أكو فرق بين كون البيع إعانة على التجري وبين كونه مقدمة لمن؟ للتجري. سيجي في الإشكال الآتي أنه يستشكل على المصنف أنه مقدمة، لكن ما على المصنف يدفع الإشكال، لكنه ما يثبت أنه إعانة على التجري. الفعل هو الشراء في مثال البيع يصير مقدمة لمن؟ وإحنا ليش نقول مقدمة؟ هو إعانة على التملك، الشيخ أكثر من كونه مقدمة، يعني يعترض أنه إعانة على التملك يقول له حرام. يعني المحرم هو التجري، والفعل وحده مو تجري، فعل مع القصد تجري، والبيع ليس إعانة على المجموع. لا معنى للشراء أن البيع إعانة على القصد. اتفق هنا. خب. قال: فإن بنينا على أن شرط الحرام حرام، لحد نقرأ تعبير، خلوا هاي قراءة.